الشيطان أن يتسلط عليك، لأنه في حرز الله وحفظه وأمانه، ما يمكن. لهذا قال: فالآيات يخبر الله سبحانه وتعالى بها عن معيته للمتقين. من هم الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده؟ وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تراقب الله، أن تعبد الله كأنك تراه. انظر الإنسان في الأمور الدنيا، إذا أراد أن يعصي الله يعصيه، واحد يشوفه من جماعة، زوجته تشوفه، ابنه يشوفه، أبوه يشوفه، ما يقدر، لأنه إما أن ينهى أو يفضحه أو يفضح ذلك، تراه يستتر هنا وهنا. لكن رب العزة جل جلاله أين يستتر منه؟ يبي يغلق الباب ما يشوفه، يبي يتغطى ما يشوفه، لا، أنت مكشوف أمامه. فالمراقبة تكون في السر والعلن، استشعار عظمة الله واستشعار مراقبة الله لك، وأن الله مطلع.
خلاص الحين يعرفهم تمام، هذا هو الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلمه في الدارين آمين. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو هو المحبة الزائدة التي تعطي المحبوب فوق ما هو يستحق، لأن الواجب أن المحب إذا أحب إنسانا أن لا يخرجه عن طوره، وأن لا يعطيه ما ليس له. فإذا أحببت إنسان فلتكن محبتك له موافقة للشرع الذي لا يخرجك عن دين الله. أما محبة الناس الذين يؤثرون ويدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب الصالحين ويعطوهم ما ليس لهم، فإن ذلك يكون سببا للكفر والخروج عن دين الله عز وجل. فأنت مثلا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة واجبة، لا يتم إسلامك ولا يتم دينك إلا بها. فلو لم تحب النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت مسلما ولا كنت مؤمنا. فمحبته عليه الصلاة والسلام واجبة، ولكن بحدودها، لا تعطيه أنه يحيي ويميت، لا تعطيه أنه يرزق ويعدي، لا تعطيه أنه يشفي ويمرض، لا. محبة الانقياد ومحبة المتابعة، محبة الانقياد ومحبة المتابعة، لأن وتعتقد أنه لا خلاص لك من النار إلا بمتابعته، ولا خلاص لك من النار إلا بمحبته. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عباده ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالإنسان إذا ادعى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو واجب عليه،
يجب أن تكون في مقياس الشرع، في مقياس ما أباحه الشرع. لذلك يقول: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم وهو الغلو في الصالحين، يعني أن تعطيهم تستغلوا فيه دينهم وتعطيهم زيادة على ما يستحقونه وتعطيهم صفات ليست لهم. قال الشارع رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، قال يقول تركهم وتركهم، وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يؤول إليه، أن يبين، أراد المصنف رحمه الله أن يبين ما يؤول، يعني ما يوصل، يؤول ما يوصل إليه، ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. لأن الإنسان إذا عصى أي معصية فإن أمامه التوبة وأمامه غفران الله، لكن الشرك إذا لم يتب منه ليس لصاحبه عند الله عذر، وليس له عند الله وجه، وليس له عند الله شفيع. لكن كل ذنب دون الشرك والكفر فهو معرض لمغفرة الله، لرحمة الله، للشفاعة الذي يأذن الله بها للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصالحين يشفعون لأهل العصاة، لأهل المعاصي. هذه كل ذلك يكون ممكنا إلا هذا الذنب الذي من مات وهو مصر عليه غير تائب منه فلا تنفعه يومئذ شفاعة الشافعين ولا يكون له عند الله وجه. لذلك قال أراد المصنف رحمه الله أن يبين ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في إلهيته الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو أي هذا الذنب الغلو الزائد ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله. ثم قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه صفة عيسى، ما هو رب ولا هو ابن الرب كما يدعي النصارى، لا، عبد من عباد الله نفخ بروح الله حتى ولد من غير أب، وهو من جملة عباد الله الذين اختارهم الله واصطفاهم لرسالته. فالغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، والمعنى لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا له. يعني هؤلاء نزلوا هذا الإنسان أو النبي أو الولي، نزلوه منزلة لا تنبغي أن تكون إلا لله، وهذا حرام، فلكن نزلوه المنزلة التي أنزله الله بها، المنزلة التي أنزله الله بها أنزله بها، لكن تعطوه منزلة لا تكون إلا لله هذا غلو، وهذا إفراط وتفريط وخروج عن دائرة الشرع. قال: والخطاب وإن كان لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب، لكنه يعم جميع ما يتناول الأمة المحمدية كلها، وهو تحذير، فهو هذا الخطاب تحذير للأمة وتنبيه لها وزجر على ألا يقولوا ما قالت النصارى في نبيهم. قال: هو تحذير لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى أو اليهود في العزير كما قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا وزاجرا لا تطروني أي لا تصفوني ولا تعظموني كما أطرت النصارى أي كما عظمت النصارى ابن مريم، يعني ليس لكم ذلك ولا ينبغي لكم ذلك، بل ينبغي أن تقفوا حيث أمركم الله عز وجل. فكل عام من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها من دون الله، ويكون في قوله وفعله مضاهيا النصارى في شركهم ومضاهيا اليهود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوا، فكلهم على باطل، من غلا وأفرط ومن سب فكذلك. فلا يجوز للمسلم أن يقتدي لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، بل يجب أن يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، وهو الشافع والمشفع، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، ولكن يقف عند هذا الحد، لا يقول هو الشافي ولا هو المعطي ولا هو المانع ولا هو الضار ولا هو المحي ولا هو المميت. فهذه الأمور التي لا تكون إلا لله لا ينبغي أن يجعلها الإنسان لأحد من دون الله. قال فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، ولكن المسلمون هم الذين توسطوا، فلا أفرطوا ولا فرطوا. قال الله تعالى مبينا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذه صفة البشرية، فهو من البشر. ففي هذه الآية وفي أمثالها الرد على اليهود وعلى النصارى معا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم، يعني صار مثلهم. قال وعلي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين علي حرك الغالية من الرافضة الذين غلوا فيه، فأمر بأخاديد حفر لهم في الأرض وأضرمها النار، خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها حرقهم فيها. واتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قتلهم. قال لكن ابن عباس رضي الله عنه مذهب أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهذا هو قول أكثر العلماء. وفي الصحيح يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ما لهم ذنب، ذنب من أعطاهم ما ليس لهم، أما هم قوم صالحون. عن عيسى أو عزير من الأنبياء هل يؤاخذون على ما فعل فيهم اليهود والنصارى؟ لا. وكذلك الأولياء والصالحين ما يؤاخذون، لأنهم ما قالوا للناس اتخذونا آلهة، ولا قالوا للناس ادعونا من دون الله أبدا. الناس هم الذين فرطوا، ولهذا لا يجوز سبهم كما يقع من بعض الإخوان يقوم يسب عبد القادر الجيلاني. ايش ذنبه؟ رجل في قبره، هو قال ادعوني من دون الله، لا ما يجوز. يسب السيدة زينب، ما يجوز، هي ما قالت ادعوني من دون الله. ينبغي أن يكون الإنكار موافقا للشرع، لا يكون مخالفا له، فلا تتجنى على نفسك ولا تتجنى على غيرك. هؤلاء قوم صالحون إلى الله عز وجل أمرهم، لكن الإثم والبغي والمصيبة تكون على الفاعل لا على المفعول. هذا مسكين ما على شيء. يقول الشيخ البيحاني العبادي رحمه الله في قصيدة له، يقول: ولو يرى هذا الولي الزوار لم فض من فسادهم فرارا. يقول لو رآهم يبي يترك القبر يشرك. هذه المناكر التي تقع والمصائب التي تحصل على الناس الأحياء الذين يباشرون هذه الأعمال، لكن الصالحين الذين قد توفوا لا يجوز لنا أن نسبهم ولا نلعنهم ولا نقع فيهم، لأنهم أفضوا إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أعلم بحالهم. فالإنكار يكون على من يؤلهونهم من دون الله، هل الإنكار يكون عليهم؟ قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، إلى هذه إلى آخره آلهتكم، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. الشيطان جاء وضلل على قومه، فأمرهم أن ينصبوا لهم مجالس في تلك المجالس التي كانوا يجلسون بها ويصورون صورهم عليها. قال لهم: هذا قوم صالحين، أولا أنتم تتذكروا بهم، اعملوا لهم صور وجعلوا صورهم في مجالسهم لتتذكروا كيف كانوا صالحين وكيف كانوا يعبدون الله. جاء المحيط الأول بهذه الصفة وبهذه الغاية التي تجرهم إلى ما لا نهاية له. لذلك قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، هذا فلان وهذا ود وهذا غوث وهذا سلام. ففعلوا ولم تعبد، يعني في ذلك الوقت الذين كانوا يعرفون أن هؤلاء من الصالحين وأن هؤلاء ناس كانوا ممتثلين لأوامر الله الموجودين، ما عبدوهم ولا اعتقدوا فيهم شيء. فلما هلكوا وجاء من بعدهم قالوا: ما فعل آباؤنا ولا نصب آباؤنا هذه الأنصاب إلا لأنها تنفع وتضر وتجيب وتعطي وتمنع. فصار الشرك وصار الغلو. قال: حتى إذا هلك أولئك، يعني الأولين الذين قالوا هذا على أساس النص، ونسي العلم عبدت. وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله ولفظ ما في الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعده، وأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، يعني قوم من العرب، وأما سواع ف
فكان لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ جهة سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان في اليمن، وأما نصر فكانت لحمير في اليمن لآذي ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. قال وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. قال الإمام ابن جرير في تفسيره حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس قال أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، يعني يقتدون بهم في الأعمال الصالحة. فلما ماتوا هؤلاء الصالحين وانقرض أولئك الذين كانوا معهم صورناهم، عملوا لهم صور وقعدوا يتذكرون مواقفهم ويتذكرون أحوالهم. كان فقال أصحابهم يعني الموجودين لو صورناهم، يعني ليه ما نصور هؤلاء الصالحين ونجعل لهم صور وننصبها، كان أشوق لنا إلى العبادة. يقول نتذكرهم فيكون ذلك زي الحافز، الحافز لنا إلى طاعة الله وعبادة الله. هذا كان قصدهم الأولين، يعني كان قصدهم حسنا ولكنهم أخطأوا في القصد. فصوروهم، فكانوا إذا رأوا صورهم تذكروا عبادتهم لله فعبدوا الله ودعوا الله. هذه كانت الغاية لهم في تصويرهم لصلحائهم. فلما ماتوا، يعني هؤلاء الذين كانوا السبب، دب إليهم إبليس لما جاء الآخرون من بعدهم أبناءهم وأبناء أبنائهم، لما جاءوا جاء الشيطان إليهم فزين لهم وضلل لهم وقال لهم إنما كان آباؤكم وأجدادكم كانوا بهم يسقون بهم المطر وبهم يرزقون وبهم 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 يعددون له، فعبدوهم من دون الله فضلوا وأضلوا. قال الشارح رحمه الله في قولهم أن انصبوا أنصابا، قال جمع نصب، والمراد بهنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم، هذا ود وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نصر وهكذا. وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. وقوله حتى إذا هلك أولئك، يعني الذين صوروا الصالحين وصوروا تلك الصور لهم ونسي العلم، وفي رواية ونسخ، يعني درست آثاره. بما تدرس آثار العلم؟ بموت العلماء وانقراضهم، فماتوا الذين كانوا يعرفونهم ويهدوهم ويدلونهم ويأمرونهم وينهونهم، فلما مات أولئك عم الجهل
حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنهم ينفعهم عند الله. وقول المصنف عبدت، قال لما قال لهم إبليس عليه لعنة الله: إن من كان قبلكم من الآباء والأجداد كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر. فالشيطان زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة لأنه الذي أضلهم، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو بين العداوة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال: وهذا يفيد الحذر من الغلو، يعني تنبيه وتحذير ومنع للأمة من أن تغلو في محبتها، فتزيد هذا الإنسان المحبوب فوق ما هو مستحق. قال رحمه الله تعالى: وهذا يفيد الحذر والتحذير من الغلو ووسائل الشرك، يعني الوسائل التي تؤدي إليه، وإن كان القصد بها حسنا فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم. الصالحين أنت مطلوب منك محبتهم، لكن تكون في حدود الشرع، لا تخرج عن دائرة الشرع، ولا تعطيهم ما ليس لهم، ولا تعتقد فيهم ما لا يجوز لك الاعتقاد به. الصالحين تحبهم، محبة الصالحين واجبة، لكن بحدود الشريعة بحيث ما يخرج عن دائرة الشرع، لأن حب الصالحين حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الله حب لله عز وجل، حب رسول الله حب لله. فدعوى المحبة هذه لا تكون إلا بالدليل، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تستدعي اتباعه في أقواله وأفعاله وتقريراته. قال: فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم. لأنه إلا من المحبة يجي لفوق القبر يدق راسه فيه أو يسلم عليه أو يطوف حوله، سبحان الله، هذا بهتان عظيم. أو يجي يطوف حول القبر، هذا بهتان عظيم. الطواف لا يجوز إلا حول الكعبة المباركة، هذه الكعبة التي جعلها الله مباركة، أما غير هذا لا يجوز، الطواف لا يجوز إلا بها. قال: أظهر لهم الشيطان الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم، ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله عز وجل. وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، يعني يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا وصوروهم تلك الأصنام على صورتهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفعائهم ورجاء شفاعتهم ورجاء شفائهم، شفاعة ما يقال شفائهم، يعني يأتون في يعتقدون ويرجون أنهم إن كانوا مرضى يشفونهم، وإن كانوا فقراء يغنونهم، وإن كانوا مرضى يشفونهم. هذا ما يجوز، الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفيني. وذهاب المريض إلى الطبيب لا يكون من هذا القبيل إلا إذا اعتقد أن الطبيب هو الذي شفاه، لكن إذا كان يتردد إلى المستشفى أو إلى الطبيب لقصد تناول العلاج من باب الأسباب مع اعتقاد أن الشافي هو الله، هذا أمر جائز، أمر جائز ولا حذر فيه. تذهب إلى المستشفى، تذهب إلى الطبيب، تشكره الحالة التي تجدها لا لقصد الشكوى ولكن لقصد الإعلام والتسبب في حصول الدواء، لأن كل داء له داء. فذهاب الإنسان إلى المستشفى لا يكون من باب الكفر ولا من باب الشرك إلا إذا اعتقد أن الطبيب شافيا له، وأنه إن لم يذهب إلى ذلك الطبيب سيموت، هذا لا يجوز. لكن